بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام النبيين وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلي يا رب وسلم وبارك عليه كلما أشرقت شمس وغربت في سماء المسلمين. صلي يا رب وسلم وبارك عليه في كل يوم وليلة وفي كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الكرام، فهذه الليلة المباركة ليلة الجمعة التي قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. وإنما نجلس مجلسا كهذا في ليلة كهذه في مكان كهذا نتقرب إلى الله جل جلاله بمدارسة أبواب وكتب وفصول نستلهم بها كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، في مجلس يكثر ذكره وفضله العظيم صلى الله عليه وسلم، ومناقبه الجمة وحقوقه العظيمة صلى الله عليه وسلم. فما يزال أحدنا في مجلسنا هذا كلما ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام صلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فيقوم أحدنا من هذا المجلس مستكثراً من صلاة ربه عليه 10 أضعاف بصلاته على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الباب وحده فيه من الخير والرحمة والهدى التي يصيبها العبد المؤمن بصلاة ربه عليه فوق ما يرجو وأكثر مما يتمنى. وإذا حلت صلاة الله بالعبد نال الخير وحقق المنى وأدركته الفضائل وانزاحت عنه الهموم والغموم. فصلى الله ربي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى: فاح العبير إذا ذكرت محمدا، والنور أشرق والظلام تبددا، صلى عليك الله يا نبع الهدى، ما طار طير في السماء وغردا، عليه الصلاة والسلام. وما زال مجلسنا هذا في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، في الفصل الذي ذكر فيه مناقب نبيكم عليه الصلاة والسلام للدلالة على عظيم قدره عند ربه. فإن الآيات التي أيده الله بها والمعجزات التي أرسله بها كان فيها من الدلائل العظيمة والآيات البينة على عظيم قدره عند ربه وسمو منزلته بين إخوته من الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا الفصل فيه من الآيات والمعجزات شيء عظيم، وكان فصلنا الذي لازلنا فيه منذ مجالس عدة هو في الآيات التي أطلع عليها صلى الله عليه وسلم من الغيب، فكانت آية أن أطلعه الله على شيء من الغيب. وما زال المصنف رحمه الله يذكر في هذا الباب جملاً تحمل كل جملة منها خبراً من أخبار الغيب أخبر به عليه الصلاة والسلام في حياته، فتحقق منها قدر بعد مقولته تلك في حياته، وتحقق قدر منها بعد مماته، وأدركها كثير من صحابته رضي الله عنهم، وبعضها حصل بعد ذلك بمدد متفاوتة، ولا يزال بعضها الآخر في طي الغيب، وما زالت الأمة منتظرة تحقيق ومصداق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا الباب من إخباره بالغيب وإطلاع ربه عز وجل له على هذا الغيب هو من الآيات والمعجزات التي بعثه الله بها وأيده بها وأقام بها الحجة على خلقه بصدقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن الإمام أبا نعيم رحمة الله عليه لما جاء إلى هذه الأبواب فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الغيبيات قال معلقا على بعض تلك الأبواب والفصول، قال: وجه الدلالة في إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيوب على صحة نبوته وثبوت رسالته أن مولده ومنشأه عليه الصلاة والسلام في قوم أميين لم يتعاطوا علما بالنجوم ولا حكما بالطوالع والكواكب حسب ما يستنبطه المتنجمون، ولا عرف وهو يطلب شيئا من ذلك في بلده وأسفاره، وكانت الكهانة بطلت بمبعثه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيوب إلا بوحي يأتيه به جبريل عليه السلام عن الله تعالى. ولو كان في قومه وبلده المنجمون والمستنبطون فلم يخالطهم ولا عرف بالأخذ عنهم، وأخبر بما أخبر من الغيب لكان ذلك دلالة على نبوته ومعجزة له. وإذا خفي ذلك على عشيرته وخلطائه لمفارقة ذلك العادات، وليس بجائز أن يكون إخباره مأخوذاً عن الشياطين مع ما جاء به من سبهم ولعنهم، فثبت بهذا أن الأخذ فيما أخبر به من الغيب هو عن الله جل جلاله. وهذه الأبواب فيها قدر كبير من الآيات والمعجزات، وقف بنا الحديث عند بعضها، وكان آخر ذلك إخباره عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في أمته كذاب ومبير من ثقيف، وأن مسيلمة الكذاب يعقره الله. وكان آخر مجلسنا في ليلة الجمعة الماضية هذه الجمل، ولا يزال في الفصل بقية نأتي عليها تباعا بعون الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما أطلع عليه من الغيوب صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وأن فاطمة أول أهله لحوقا به.
فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي أيضا أم الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم منتهى سلالة البيت النبوي إلى اليوم. صح عند الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: مرحبا بابنتي، فأجلسها على يمينه، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها: استخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تبكين؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. تقول: فلا أدري، رأيتها تضحك تارة وتبكي تارة. قالت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال. عائشة تسأل فاطمة رضي الله عنهما: ما الذي أسر بها إليها فبكت ثم أسر إليها فضحكت؟ قالت: فسألتها عما قال، فقالت فاطمة رضي الله عنها: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض. قالت عائشة: فسألتها فقالت: أسر إلي قال: إن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحاقا بي، ونعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت لذلك. وتبكي كما تبكي كل بنت إذا شعرت بنعي أبيها، فكيف إذا كان أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فبكيت لذلك. ثم قال، يعني في المرة الثانية لها: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء الأمة أو نساء المؤمنين؟ قالت: فضحكت، يعني بما بشرها به عليه الصلاة والسلام. فكونه أخبر فاطمة رضي الله عنها وهو حي وهي أيضا بجواره، فيقول لها: إنك أول من يلحق بي من أهل بيتي، فكانت كذلك، وأول من لحق به موتا عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله عنها، أدركته بعد مماته بستة أشهر فقط، ثم تتابع أهل بيته في قبض آجالهم، فكان هذا من معجزاته ومما أطلعه الله عليه من الغيب. وإلا فإن الله قد قال في كتابه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال عز اسمه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فلا يدري أحد متى سيحين أجله. ولما يقول لها عليه الصلاة والسلام إنك أول من يلحق بي وتصدق نبوءته، فثق تماما أن هذا وحيا من الله عز وجل أوحى به إليه، فكان هذا في عداد الغيب الذي أطلعه الله جل جلاله عليه صلى الله عليه وسلم.
وأنذر بالردة،
أنذر بالردة في حديث تقدم بنا أكثر من مرة فيما أخرج مسلم في صحيحه من حديث ثوبان. أنذر بالردة يعني أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في أمته من يرتد عن الإسلام، وقد كان هذا بعد مماته عليه الصلاة والسلام فورا، فقد لحقت بعض قبائل جزيرة العرب بالكفر بعد الإسلام. وصح أيضا عند مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان. فعبدت الأوثان في الوقت الذي كان يظن أن الله لما طهر ببعثته عليه الصلاة والسلام جزيرة العرب وقبائلهم فعرفوا التوحيد وخالطت بشاشته القلوب وعم نوره أرجاء الجزيرة، أن لا عودة لشرك ولا جاهلية ولا وثنية، لكنه قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة، وأن هذا واقع، فقد وقع أيضا بعد مماته كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه.
وبأن الخلافة بعده 30 سنة ثم تكون ملكا، فكانت كذلك بمدة الحسن بن علي، وقال إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة، ثم يكون رحمة وخلافة، ثم يكون ملكا عضوضا، ثم يكون عتوا وجبروتا وفسادا في الأمة.
نعم، أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الخلافة بعده 30 سنة ثم تكون ملكا، قال فكانت كذلك بمدة خلافة الحسن بن علي. أخرج الطيالسي وأبو داود والترمذي في مسنده وسننهم رحمة الله عليهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه سفينة مولاه صلى الله عليه وسلم، قال الخلافة في أمتي 30 سنة ثم تكون ملكا. المقصود بالخلافة نظام الحكم الذي يستخلف فيه الخليفة، لا ملكا يتوارثه الأبناء عن الآباء، وإنما استخلاف، يكون خليفة يعهد بالأمر إلى من يخلفه في تولي أمر المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام الخلافة في أمتي 30 سنة ثم تكون ملكا. قال سفينة راوي الحديث أمسك، يكلم من يروي عنه، يقول له أمسك يعني أحسب معي، قال أمسك خلافة أبي بكر وعمر 12 سنة، فإن أبا بكر تولى نحو من 2 و6 أشهر وعمر تولى نحو من 10 سنوات رضي الله عنهما. قال أمسك خلافة أبي بكر وعمر 12 سنة و6 أشهر وخلافة عثمان 12 سنة ثم خلافة علي تكملة 30. ومن حسبها من أهل العلم وجدها كذلك، فإنك إذا جمعت سنوات خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أربعتهم وجدت المجموع يبلغ 29 سنة و6 أشهر، فإذا أضفت إلى ذلك خلافة الحسن بن علي عقب وفاة أبيه علي رضي الله عنهما فإنها تتم بها 30 سنة على التمام. قال سفينة وهو يحدث صاحبه الراوي عنه أمسك خلافة أبي بكر وعمر 12 سنة و6 أشهر وخلافة عثمان 12 سنة ثم خلافة علي تكملة 30. قال الراوي فقلت له ومعاوية؟ قال كان أول الملوك. فهو إشارة إلى انتقال الأمر الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام في ولاية أمر المسلمين في الأمة من الخلافة إلى الملك. ووجه ذلك أن معاوية رضي الله عنه أول من عهد بالحكم إلى من بعده توريثا ملكا يليه الابن عن أبيه، فكانت الخلافة في بني أمية ولاية عهد، يتولى الحكم خليفة وحاكم، ثم يلي العهد في حياته قبل مماته إلى من يكون بعده، وهكذا على التوالي. قال فلما سأله قلت معاوية؟ قال كان أول الملوك. قال المصنف وقال عليه الصلاة والسلام إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة، يعني في حياته عليه الصلاة والسلام، ثم يكون رحمة وخلافة، يقصد خلافة الأربعة الراشدين. قال ثم يكون ملكا عضوضا، يعني ملكا شديدا يعض عليه أصحابه، وفيه إشارة إلى شدة في تولي الحكم، ملك عضوض. قال ثم يكون عتوا وجبروتا وفسادا في الأمة. هكذا أخرجه بعض أصحاب السنن من حديث أبي عبيدة ومعاذ رضي الله عنهما، فيما رواه الطبراني وغيره، ورواه أحمد أيضا من حديث حذيفة بأوسع من هذا. روى أحمد في مسنده قال: قال حذيفة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، يعني بموته عليه الصلاة والسلام. قال ثم تكون خلافة على، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فتكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. فبعد تعاقب الأمر في الأمة من ملك إلى ملك إلى جبر، قال في آخر ذلك الترتيب: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. قال حبيب: فلما قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحبته، فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه، فقلت له: إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين، يعني عمر بن عبد العزيز، بعد الملك العاض والجبرية. وهذا توجيه لبعض أهل العلم، والحديث صححه أكثر من واحد فيما رواه الإمام أحمد في مسنده. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام أخبر وهو حي ما الذي سيكون من أحداث في شأن الأمة العام وولاية أمر المسلمين من بعده عليه الصلاة والسلام، ووصف أحوال الزمان على تباعد السنين والقرون بوصف موجز، وأعطى عليه الصلاة والسلام إشارات وعلامات إلى النحو الذي ستعيشه الأمة، وأن الأمر سينقلب من خلافة على منهاج النبوة إلى ملك واستئثار، ثم إلى جبر وشيء من العسف والظلم ربما، ثم ينتقل ذلك ويتعاقب في ألوان من الحكم والولاية لأمر المسلمين. قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وقد سمعت أن بعض رواة الحديث حمل الخلافة الأخيرة على خلافة عمر بن عبد العزيز، والذي يرجحه كثير من أهل العلم أن المقصود بالخلافة الأخيرة هو ما يكون آخر الزمان، حيث يبعث الله المهدي فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، وأنه إذا حكم بالعدل وانتشر حكم الله وعم الفضل والخير ورحمة الله، فإنها أقرب ما تكون إلى ذلك الوصف، خصوصا وأنه عليه الصلاة والسلام جعل ذلك الوصف الموجز في الأمة على ما يشملها لا على ما يشمل صدرها أو بعضا من تاريخها الأول، والعلم عند الله عز وجل. يقول ابن الأثير في شرح الحديث: المقصود بالملك العضوض ما يصيب الرعية فيه عسف وظلم، والمقصود بقوله الملك الجبري ملك القهر والجبروت. قال ثم يكون مقصود به تولي الحكم بالقوة والسطوة والاستيلاء. قال أما عن تحقق الحديث فقد مر بك أن بعض السلف من حمله على خلافة عمر بن عبد العزيز، ومنهم من جعل ذلك على باب أوسع، وأنه إنما يكون ذلك إلى آخر الزمان كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. يشهد لذلك ما رواه الطبراني أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي خلفاء، ومن بعد الخلفاء أمراء، ومن بعد الأمراء ملوك، ومن بعد الملوك جبابرة، ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، ثم يؤمر بعده القحطاني، فوالذي بعثني بالحق ما هو بدونه. فدل ذلك على أن آخر الوصف سيكون في آخر زمان الأمة، وجملة ذلك أمر عظيم من نبوءته عليه الصلاة والسلام، أخبر به عن صفحة من علم الغيب التي ما كان يعلمها أحد، ولا زالت الأمة تشهد في هذين السطرين من كلامه عليه الصلاة والسلام وصفا لتاريخ الأمة الطويل المديد. وشيئا عظيما عجيبا من كلامه عليه الصلاة والسلام الذي ما كان له إلا وحيا من رب الأرض والسماء تبارك وتعالى. نعم.
وأخبر بشأن أويس القرني.
أويس القرني رحمة الله عليه ورضي عنه سيد من سادات التابعين، في صحيح مسلم وقد بوب له النووي رحمه الله بقوله باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه، وساق الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده من حديث أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر في خلافته رضي الله عنه، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، يسخر به يحتقره ويستهزئ به ولا يبالي. قال فلما وفدوا عليه قال عمر: هل هاهنا أحد من القرنيين؟ قال فجاء ذلك الرجل فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض فدعا الله فأذهبه عنه، يعني برص، فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. يخاطب بهذا الصحابة أنكم إذا وجدتم رجلا يأتيكم من أهل اليمن وصفه كذا وكذا، فمن وجده منكم فليستغفر لكم. ثم قال النووي رحمه ثم قال الإمام مسلم وبهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. وهذا من أدل الشواهد على ما جزم به ثلة من أهل العلم أن سيد التابعين على الإطلاق أويس القرني، أويس ابن عامر، لما شهد به له النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا رجل من أمته ما أدرك حياته وصحبته عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه أسلم وقدم فلم يدرك رؤياه عليه الصلاة والسلام، فلم يظفر بشرف الصحبة، وبالجملة فقد كان فيه من الوصف ما سمعت. وقدم على عمر في موسم الحج، وكان عمر في خلافته رضي الله عنه يتربص به يبحث عنه لعظيم ما وصفه به النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وجده ذات موسم وأقبل إليه وتثبت به من الوصف وسأله عن البياض الذي كان به فأذهبه الله عنه فأجابه به، وسأله عن أمه وكان برا بها فأجابه به، فلما استثبت منه عمر أمسك به وعزم عليه أن يبقى بصحبته في المدينة. وأبى أويس رحمة الله عليه وقال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال: أين تريد؟ قال: إلى كذا وكذا، إلى شمال الجزيرة خارجا منها. قال: فأكتب لك إلى واليها، يعني يحسن إليك ويكرمك ويعتني بأمرك. فأبى رحمة الله عليه. قال أهل العلم: وهكذا شأن السادات من العلماء إذا بلغ بهم الورع والزهد في الدنيا والانكفاء عنها والانثناء عن كل شيء من مباهجها وزينتها، وبذلك بلغوا ما بلغوا من المراتب العلى والمقامات العظيمة. فكان هذا مما أخبر به عليه الصلاة والسلام بشأن ويس القرني رحمة الله عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام: فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية قال لعمر: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. أن يقول عليه الصلاة والسلام هذا لعمر وهو أمير المؤمنين وثاني رجل في الأمة بعد أبي بكر، وقد علمت الأمة ما لهما من المناقب والفضائل والخيرات، أن يقول له: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، هي منقبة عظيمة، وفيه دلالة على ما آتاه الله جل وعلا من الصلاح. وإن كان هذا ليس بدليل بوجه ما على تفضيله على الصحابة، فإنهم بلغوا درجات أعظم، لكن المنقبة في هذا ظاهرة لأويس رحمة الله عليه. وأما من قال من أهل العلم في تفضيل بعض التابعين سوى أويس كما أثر عن الإمام أحمد رحمه الله لما قال: أفضل التابعين سعيد بن المسيب، فالمقصود هناك التفضيل العلمي والإمامة في الفقه والفتوى وما أثر عنه من الرواية، فهذا باب آخر. وأما في الرواية هنا في صحيح مسلم فإن ما رواه عمر بقوله عليه الصلاة والسلام: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، هو نص في المسألة، ولا يحمل كلام العلماء على ما يناقضه، بل على محمل من مرادهم بالعلم والإمامة في الدين والفتوى وتعليم الناس ورواية الحديث والعلم عند الله.
وبأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها.
وبأمراء
يؤخرون الصلاة عن وقتها.
المقصود بالأمراء هنا الحكام الذين يتولون أمر الأمة من بعده عليه الصلاة والسلام. نعم، وقد أخبر بأنه سيكون في أمته أمراء يتولون الأمر ويحكمون في الأمة، وأن من شأنهم الذميم ووصفهم القبيح تأخير الصلاة عن وقتها. وهذا لتعلم أن الأمراء آنذاك كان أمير البلد أو الحاكم أو أمير المنطقة كان هو الذي يتولى أمر الصلاة، وهو الذي يخطب الناس الجمع، وهو الذي يصلي بهم العيدين والاستسقاء. فكان الأمير إماما عاما يلي الأمر حكما وقضاء وتوزيعا لأمر الإسلام ورعاية شؤونه، ويلي أمرهم أيضا بإمامتهم في الصلاة. وكان الخليفة هو من يقود جموع الناس في موسم الحج ويخطب بهم في عرفة. فكان الأمراء في صدر الإسلام على عهد النبوة يفعلون فعله عليه الصلاة والسلام، فيكون الخليفة هو خطيب الناس في الحج وهو إمامهم وخطيبهم في الجمعة. وظل الأمر كذلك حتى اتسعت البلاد وانتشرت أقاليم الإسلام، فكان يولى الأمراء في تلك المناطق بما يقومون به بهذا المقام. فقوله عليه الصلاة والسلام أو إخباره بأنه سيكون في الأمة أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، بمعنى أنهم لا يجمعون الناس في الصلوات الخمس جماعة إلا بتأخير الصلاة عن الوقت. والمقصود كما نص شراح السنن ليس هو إخراج الصلاة عن وقتها بالجملة، لكنه تأخير الصلاة عن أول وقتها المفضل إلى آخر وقتها، وربما كان ذلك إلى وقت الضرورة وآخر أجزاء الوقت. وإلا لو كان إخراج الوقت عن الصلاة جملة لكان تركا للصلاة بلا عذر، وهذا من الكبائر. وقد ثبت أيضا عن كثير من الصحابة انزعاجهم من ذلك الصنيع، وقد أدركوا هذا رضي الله عنهم. ومن ذلك ما أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود: وقد أتاه الأسود وعلقمة النخعيان، قال: أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ يقصد الأمير بأهل البلد. أصلى هؤلاء يعني أقاموا الصلاة، وكانوا قد دخلوا عليه بعد وقت صلاة ظهرا أو عصرا. قال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا. قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلى قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى. أرأيت الميت إذا شرق؟ فكان بينه وبين آخر لحظات من حياته مقدار شرقته تلك، فقصد أنهم يجعلون الصلاة مؤخرة إلى وقت ضيق قصير جدا قبل أن يخرج بمقدار ما يشرق الميت قبل خروج روحه، وأنه المراد يجعلونها مؤخرة في آخر الوقت تماما. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. يعني إذا أدركتم هذا التأخير فصلوا أنتم الصلاة في وقتها لئلا يلحقكم الذم، ثم إذا أتيتم إلى المساجد تشهدونها جماعة معهم وقد صليتم فرضكم فاجعلوا صلاتكم معهم نافلة. وهذا معنى قوله: فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، يعني نافلة. قال: وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، إلى آخر روايته رضي الله عنه. والمقصود أنه لما أخبر بذلك أخبر بشيء من كلامه عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر غيب، وهذا من الموقوف الذي له حكم الرفع، فإنما أخبر به عما سمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وصح أيضا عند مسلم وغيره حزن أنس رضي الله عنه ذات يوم لما أتى وقد وجد الناس أخروا الصلاة عن وقتها فبكى، فقال: لا أرى شيئا ها هنا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الشهادة، يعني لا إله إلا الله. قالوا والصلاة يا أبا حمزة؟ قال ها قد ضيعتموها. فأراد أنه حتى الصلاة كانت تؤخر. وقد نص أهل العلم على أن تأخير الصلاة هذا الذي حدث في أيام خلافة بني أمية أو في بعض خلافة أمرائهم إنما كان يكثر جدا بالبصرة والشام، وأما الحجاز بمكة والمدينة فلكثرة وجود الصحابة بها وأبنائهم فإن الصلوات ما بلغ بها التأخير ذلك. فلما قدم أنس رضي الله عنه من البصرة وأتى المدينة ومكة موسم الحج رأى خلاف ذلك فاطمأن رضي الله عنه أنه لا يزال في الأمة خير وحفاظ على معالم الشريعة ومحكماتها العظام. هذا موقف عظيم أخبر به عليه الصلاة والسلام عما يكون في أمته، وأن الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. وفي طيات مثل هذا الحدث والحديث من الفقه أمر عظيم، منه أنه كان هذا الأمر على حداثة عهد بزمن النبوة، أن يحدث هذا الأمر في تأخير الصلوات عن وقتها إلى أواخره إلى حين شرق الموتى كما قال عبد الله رضي الله عنه، فهذا أمر عظيم. وأن يحدث هذا في بدايات أمر الإسلام وليس بينه وبين زمن النبوة قرن من الزمان بعد ما تم قرن، ويحدث ذلك لكان يتصور أن أمر الإسلام في انحدار وتراجع وتقهقر، وأنه لن يمر قرن واثنان وثلاثة حتى تندثر معالم الدين بالكلية، وأنه سيزول كل شعائر الإسلام ورفع راياته العظام، هكذا يتصور ربما. لكن أن تلحظ وقوع هذا في زمن قريب من عهده عليه الصلاة والسلام وبمحفل من حضور الصحابة الكبار رضي الله عنهم، لن تفهم إلا أنها مرحلة مرت بها الأمة وكان فيها شيء من اختلاف السواء، اختلاف عن الطريق وعزوف عن هديه عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل حافظ دينه وبقي الأمر وعاد أمر الصلاة والحفاظ على وقتها فيما بعد وزالت هذه الغمة. وفيه أيضا من الفقه موقف الصحابة الكبار، فإن أحدهم ما جعل مثل هذا الموقف العظيم سببا لإحداث فرقة ولا فتنة ولا شيء مما يجعل المجتمع المسلم آنذاك يضرب بعضه ببعض، ورأوا أن الأمر إذا تعلق بشيء وإن كان مخالفا للشريعة في صورة من صوره وفي معنى من معانيه إلا أنهم رضي الله عنهم وإن صلى أحدهم في داره حفاظا على الصلاة في وقتها، وربما صلى بعضهم في المسجد والحاكم أو الأمير يخطب الجمعة وقد أوشك وقت العصر أو دخل وقت العصر، وقد قيل إن الحجاج كان لا يخطب الجمعة حتى يمسي، وكان الصحابة بعضهم إذا حضر ربما صلى في موضعه وأومأ إيماء يخشى من السطوة أو من الأذى. كل ذلك ما حمل أحدهم على أن يقوم مقاما أو يقول مقالا يوجب فرقة وفتنة، ورأوا أن ما معهم من العلم والحكمة التي ورثوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب التريث والتأني في معالجة الأوضاع والحفاظ على ما يمكن أن يبقي سفينة المجتمع دون الخرق ودون الفرقة ودون الشتات. فكان هذا من الفقه العظيم الذي تحمله تلك النصوص الشرعية وما صاحبها من مواقف السلف رحمة الله عليهم أجمعين.
وسيكون في أمته 30 كذابا فيهم 4 نسوة، وفي حديث آخر 30 دجالا كذابا أحدهم الدجال الكذاب، كلهم يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. أخبر أيضا بصفحة من علم الغيب وأنه سيخرج في الأمة كذابون يدعون النبوة، وهؤلاء كثر، وجاء في بعض الروايات أنهم 30 وفي بعضها ما يقارب 30 وفي بعضها 27. قال أهل العلم، قول الحافظ ابن حجر، ليس المراد الحصر بالعدد، يعني ما أراد عليه الصلاة والسلام أن عدد من يخرج يبلغ 30، قال فهم كثر. إذن على ماذا سيحمل العدد؟ قال يحمل على من كانت له شوكة وظهور وكثرة أتباع، يعني من عمت به الفتنة ومن صار له صولة وجولة ومن ظهر اسمه واشتهر خبره وكثر أتباعه، فإن هذا يحمل على العدد. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ثوبان عند مسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هذا نص، وهي كما سمعت في الصحيحين أنه سيكون في الأمة دجاجلة يظهرون ويبلغ بهم الدجل والكذب ادعاء النبوة. وفي كتاب الله جل جلاله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فمع وجود النص القاطع في كتاب الله بختم النبوة به عليه الصلاة والسلام، إلا أنه ظهر للدجاجلة أثر وقد أخبر به عليه الصلاة والسلام ممن ظهر مسيلمة الكذاب، وقد مر بكم في ليلة الجمعة الماضية خبره في قدومه على النبي عليه الصلاة والسلام واشتراطه الولاية والأمر من بعده، فصرفه عليه الصلاة والسلام ودعا عليه. ومنهم أيضا من ظهر بعده أيضا عليه الصلاة والسلام الأسود العنسي، ومنهم أيضا ممن ظهر في ذلك الزمن بعده ليس ببعيد عليه الصلاة والسلام طليحة بن خويلد الأسدي. قال هنا في الحديث: منهم 4 نسوة، يشير إلى ما أخرجه أحمد في مسنده واللفظ له: في أمتي كذابون دجالون. 27 منهم 4 نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن النساء اللاتي ادعين النبوة، وهذا شيء عجيب فيه من السخافة والحمق ما لا يتصور، منهم سجاح التي ادعت النبوة ورأت أنها أيضا ممن يوحى إليها، فلما أظهرتها تزوجها مسيلمة فكان زوجين يدعيان النبوة، ثم لما قتل مسيلمة تابت هي وأعلنت إسلامها كما أعلن بعض من ادعى النبوة توبته وإسلامه، ومنهم من حسن إسلامه مثل طليحة ابن خويلد الأسدي، ومنهم أيضا المختار ابن أبي عبيد الثقفي وقد مر ذكره في قوله عليه الصلاة والسلام: يكون في ثقيف كذاب ومبير. قال النووي: واتفقوا على أن الكذاب المراد به المختار ابن أبي عبيد الثقفي. ولذلك لما أخرج أبو داود في سننه حديث أبي هريرة لما قال عليه الصلاة والسلام: يكون في أمتي 30 كذابون، عن إبراهيم النخعي يقول: يسأل عبيدة السلماني التابعي راوي الحديث: أترى هذا منهم، يعني المختار؟ فقال له عبيدة: أما إنه من الرؤوس. ومنهم أيضا الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج أيضا في خلافة بن العباس جماعة، وحتى توالت في الأمة القرون وتتابعت، ولا يزال يظهر من هنا وهناك من يزعم النبوة ويدعيها ويزعم أنه يوحى إليه، فهذا أيضا من الغيب الذي أخبر به صلوات الله وسلامه عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكثر فيكم العجم يأكلون فيئكم ويضربون رقابكم.
الحديث أخرجه الطبراني في معجمه، وفيه أيضا مما رواه غيره، واللفظ: يوشك أن يكثر فيكم العجم يأكلون فيئكم ويضربون رقابكم. الحديث له روايات عدة، صحح بعضها الحاكم في مستدركه وضعفها الذهبي، لكن له شواهد ساقها الهيثمي في المجمع، وذكر أنها مما يسند بعضها بعضا ويتقوى. وصحح أيضا الهيثمي بعض روايات الطبراني ولفظها: يوشك أن يملأ الله أيديكم من العجم ثم يكونون أسدا فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم. العجم هم من سوى العرب من أي عرق أو جنس. يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يملأ الله أيديكم من العجم، فأخبر في زمن ما كانت الأعاجم فيه بين يدي الإسلام، لأن الإسلام آنذاك ما خرج من جزيرة العرب، وبعض من أسلم من الموالي ممن كان أعجمي الأصل فإنما أسلم لسكناه جزيرة العرب، كما حدث لسلمان الفارسي وكما حصل لبلال الحبشي أو صهيب الرومي وسواهم رضي الله عنهم أجمعين. أما دخول الأعاجم في القرى والأقاليم والأمصار فما كان إلا بعد اتساع الفتوحات وخروج الإسلام خارج جزيرة العرب، فعم الدين وانتشر ودخل العرب والعجم في الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكثر فيكم العجم. الكثرة هنا بمعنى دخولهم وانتشارهم، وقوله في الرواية الأخرى يوشك أن يملأ الله أيديكم من العجم، الإشارة هاهنا إلى قتال وفتوحات وجهاد وغزو يقاتل فيه المسلمون دولا وأقاليم وحكومات من العجم، كما حصل في قتالهم للروم وفي قتالهم لفارس وفي كثير من الأمصار. فالإشارة إلى أنهم سينتصرون يعني المسلمين. قال يوشك أن يملأ الله أيديكم من العجم فينتصرون ويعلو أمر الدين وينتشر المسلمون ويفتحون تلك الأقاليم. يقول عليه الصلاة والسلام ثم يكونون أسدى، يعني يتقوى شأنهم، فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم، يعني أنهم بعد ذلك سيقاتلونكم قتالا شديدا فيه أنفة وضراوة وشراسة فينتصرون. فإذا انتصروا كانت لهم السلطة وكان لهم الحكم والدولة. قال فيأكلون فيئكم، يعني يكونون متسلطين على خيرات بلاد الإسلام وعلى ثرواتها وعلى ما أفاء الله عليهم من النعم، سواء كان ذلك زرعا وثمرا أو كان مالا وذهبا وفضة ونحو ذلك. فهي نبوءة أيضا أخبر بها صلوات الله وسلامه عليه.
ولا تقوم الساعة حتى يسوق الناس بعصاه رجل من قحطان.
لا تقوم الساعة حتى يسوق الناس بعصاه رجل من قحطان، فيما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ. يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. قحطان هي القبيلة العربية المعروفة التي يرجع إليها شطر العرب، وهي على هذا المعنى، فانتساب الرجل إليه إشارة إلى أنه عربي صميم وليس من الأعاجم ولا من موالي العرب، بل هو عربي النسب صريح فيه. فكونه يتولى الأمر يقول عليه الصلاة والسلام حتى يسوق الناس بعصاه، إشارة إلى حكمه وولايته وإلى أن تدين له البلاد وأن يكون الناس في الأمة تبع له. وقوله يسوق الناس بعصاه هو مجاز، يعني يكون له الحكم والأمر والنهي واتباع الناس له فلا يخرجون عنه. والإشارة إلى العصا نوع من التعبير إلى الشدة في ولايته وإلى الحزم، وأن يكون له في ولاية أمر المسلمين شيء من السطوة والقوة التي يستجيب بها الناس له. ولهذا يقول القرطبي قوله يسوق الناس بعصاه كناية عن استقامة الناس وانعقادهم إليه واتفاقهم عليه، ولم يرد نفس العصا صلى الله عليه وسلم، وإنما ضرب بها مثلا لطاعتهم له واستيلائه عليهم، إلا أن في ذكر العصا دليلا على خشونته عليهم وعسفه بهم. فكون الرجل من قحطان أيضا ليس هو الجهجاه الذي جاءت الرواية به، فيما أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه بعض المحققين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له الجهجاه. فهذا مولى، ولا تحمل الرواية على جمع الروايتين على رجل واحد، بل هي إشارة إلى واحد مختلف عن الآخر، في إحداهما أنه رجل من قحطان وفي الأخرى أنه مولى من الموالي يقال له الجهجاه. والإشارة هنا أيضا إلى مرحلة من تاريخ الأمة يكون فيها الحكم والولاية والخلافة لكل المسلمين في بلدانهم وأقاليمهم، إلى رجل ينتهي نسبه إلى قحطان من العرب الذين تنتهي إليهم أنساب أهل اليمن من حميرة وكندة وهمدان وغيرهم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني وقال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلمن.
هذه أيضا من العلامات. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث فيما أخرج الشيخان البخاري ومسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعد ذلك قوم. في حديث عمران الذي يروي الحديث رضي الله عنه إشارة إلى خيرية الأمة على الإطلاق في زمنه وجيله وقرنه عليه الصلاة والسلام. وهذا مما أطبق عليه أهل السنة بلا خلاف، أن الخيرية المطلقة في الأمة على مستوى الأجيال والقرون هي لجيله وقرنه صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو بينهم صلوات ربي وسلامه عليه؟ كيف لا وفيهم من عدت مناقبه وفضائله بما ليس لأحد في الأمة مثله رضي الله عنهم؟ كيف لا وفيهم من شهد الله لهم بالرضوان؟ كيف لا ومن دلت على النصوص بعضهم أن لهم الجنة وقصورا فيها؟ كيف لا وهم قد بلغوا ما بلغوا رضي الله عنهم، وحسبهم أنهم نالوا شرف الصحبة له عليه الصلاة والسلام؟ قال: ثم الذين يلونهم، يعني التابعين، وهم أفضل الأمة لفضل الجيل الذي أدركوه وتشرفوا بصحبته، وهم الصحب الكرام رضي الله عنهم. وما زال الخير بعظمته التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة وهم على ذلك الحال، ما زال يتوارث في الأمة جيلا بعد جيل. فميراث الخير والهدى والنبوة والرحمة الذي تركه عليه الصلاة والسلام في الأمة لصحابته ورثوه للتابعين، فكان جيل التابعين أحظى الأجيال وأسعدها بذلك الميراث، فتنعموا به وبلغوا به هذه الخيرية. فالمسألة ليست متعلقة بالزمان بل بأهل الزمان، لأنهم بلغوا من الدين والإيمان والعلم ما لم يبلغه من جاء بعدهم، ولا يزال الأمر في نقصان. ثم كان الذين بعدهم أقل منهم. قال: ثم الذين يلونهم، يعني أتباع التابعين. قال عمران: فلا أدري أذكر بعده قرنين أو ثلاثة. وعلى كل، فهذا الترتيب المتعاقب بقوله ثم الذين يلونهم صريح في أن الجيل الذي يأتي بعده لا يبلغ درجة الجيل الذي قبله. وكلما تباعد الزمان تضاءلت الخيرية وليست تنعدم. فرق بين أن نشهد لجيل في الأمة بنقصان الخير لأنها سنة الله عز وجل، ولذلك صح في الحديث: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، حين لا يبقى في الأمة خير ولا يزال يتناقص ويتناقص. فإذا عدم الخير تماما ولا بقي إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. وفي الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. فإذا عدم ذلك تماما كانت الساعة. والأمر الآخر المستفاد من الحديث أنه لا يتنافى مع كون هذه الخيرية والفضيلة ثابتة للقرون جملة، إلا أنه ربما كان في قرن من القرون لبعض الأشخاص في أعيانهم من الفضل والخيرية ما يفوقون به بعض أشخاص الجيل الذي قبله. فإذا قلت لك إن من أتباع التابعين أسماء بلغت في جلالتها ودرجتها مرتبة أشرف بكثير وأعظم وأعلى في الإمامة في العلم والصلاح والتقى والزهد والورع والولاية من الله أضعاف بعض أفراد الجيل الذين قبلهم، فليس هذا تعارضا أو تناقضا. الكلام على وصف الجيل في أعمه وأغلبه ليس على أشخاصه بأعيانهم. فهذا قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعده قرنين أو ثلاثة. قال: ثم يأتي بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني من تساهلهم في مقام الشهادة في الحكم يبذلونها دون أن تطلب ويترخصون فيها ولا يبالون، حتى ربما جرهم ذلك إلى الكذب والزور وهذه من الكبائر. قال: يشهدون ولا يستشهدون، يعني لا يبالى بهم ولا يؤبه بمكانتهم ولا تطلب شهادتهم فيبذلونها. قال: ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون، يعني يبذلون النذر ولا يبالي أحدهم بالوفاء بما نذر مع وجوب ذلك في حقه. قال: ويظهر فيه مسلما، يعني من النعمة وانتشار الخيرات وكثرة المطاعم والمشارب والآكال ينتشر السمن أيضا على مستوى العموم والأجيال لا على مستوى الأفراد. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم واقع ولا يزال يقع. ثم لا يزال يتتابع في الأمة جيلا بعد جيل، فيفشو مثل هذا الوصف في كل جيل أكثر من الذي قبله. والأمر كما وصفت لك حتى يتقلص ظل الخير ويمتد فيء الشر شيئا فشيئا. فإذا طغى الشر وازداد كان الوصف الذي أعم على الزمان غلبة الشر وظهور الفساد، وهو الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الآتي،
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه.
هذا حديث أيضا وهو نص في البخاري، وقد بوب له الإمام البخاري رحمه الله فقال: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. فإذا كنا اليوم في زمان فإنا نثق تماما أن الزمان الذي قبل كان خيرا منه، والذي سبقه كان خيرا منه، حتى تبلغ زمن الصحابة فزمانهم خير من الذي بعده، وهكذا. قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. شر في ماذا؟ شر في نقص الخيرات والأرزاق وقلة الأمطار والخصب، شر مثلا في شح الناس بأموالهم، أو هو شر على مستوى ما يتعلق بدين الناس والمجتمعات وعنايتهم بشريعة الله وتمسكهم بحدود الدين وفرائضه وحرصهم على إقامة حدوده ومعالمه، الأمر كذلك. وقد نص الشراح فيما نقل الحافظ ابن حجر وغيره أن المقصود هنا في الرواية هو الشر الذي يتعلق بمعالم الدين. قال: لا يأتي عليكم زمان، وفي رواية: لا يأتيكم عام، كما أخرج الطبراني. وقد أخرج أيضا بسند صحيح عن ابن مسعود أمس، قال ابن مسعود: أمس خير من اليوم، واليوم خير من غد، وكذلك حتى تقوم الساعة. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، قال: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال هذا أنس، تدري لمن قاله؟ قاله لما جاءه بعض من يشكو إليه ما أصابهم. في صحيح البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج في ظلمه وجبروته وعسفه، فقال أنس: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فكان هذا نصا في الباب، حتى بوب له البخاري فقال: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. فلما جاء هؤلاء فشكوا، تدري ماذا شكوا؟ شكوا ما وجدوا من ظلم الحجاج. قال الحافظ ابن حجر وهو يذكر بعض ما يروى في كتب الرواية من هذه المعالم في الظلم، قال: وقد ذكر الزبير في الموفقيات من طريق مجالد عن الشعبي قال: كان عمر فمن بعده إذا أخذوا العاصي، يقصد عمر بن عبد العزيز، إذا أخذوا العاصي. فقول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، يعني شكواهم مما لقوا من ظلمه وتعديه. قال الحافظ ابن حجر: وقد ذكر الزبير في الموفقيات من طريق مجالد عن الشعبي قال: كان عمر فمن بعده، يعني من الحكام والخلفاء، إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته، يعني كانوا في تعزير العصاة وعقابهم في المجتمع يفعلون هذا به، كانوا إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته. والعمائم تيجان العرب، فإذا نزعت من رأس أحدهم فقد ألحقت به توبيخا شديدا، وكان هذا في غاية التعزير وإيقاع الإيلام في النفوس. قال: كان عمر فمن بعده إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته، فلما كان زياد في إمارته قال: ضرب في الجنايات بالسياط، تجاوز المسألة ولم تعد نزع عمامة، أصبحت جلدا بالسياط. قال: فلما كان مصعب بن الزبير زاد فحلق اللحية تعزيرا للعصاة، فكان هذا أوقع في الظلم والتعدي. قال: فلما كان بشر بن مروان سمر كف الجاني بمسمار، فما زادت المسألة في تجاوز وتعدي. قال: فلما قدم الحجاج قال: هذا كله لعب، فقتل بالسيف. فكانوا يرون أن كل الذي فعل قبله ما يبلغ شيئا من سطوة الحجاج وظلمه، فهذا الذي جعل الناس تأتي إلى أنس تشكو إليه من الحال. قال أنس: اصبروا، فلا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا يزال لهذا الحديث العظيم وقفات جليلة نأتي عليها في ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، واستكثروا ليلتكم هذه من صلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم. يا أكرم الخلق، إن الشوق يطوينا، ولم يزل في حنايا الروح يكوينا. صلى عليك إلهي كلما انتظمت منا الصفوف بأقوام مصلينا. أكثروا من صلاتكم عليه لتزداد صلاة ربكم عليكم بصلاتكم عليه صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن في جوف الصلاة والسلام عليه مزيد حب يتدفق، ومعين شوق يملأ النفوس له عليه الصلاة والسلام. واستشعروا بصلاتكم وسلامكم عليه قربا من ربكم بصلاتكم على نبي أحبه فصلى ربه عليه، وأمر الملائكة بالصلاة عليه، وأمرنا أهل الإيمان بالصلاة عليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا رب صل وسلم وبارك عليه على من صليت عليه، ويا رب صل وسلم وبارك على من سخرت الملائكة للصلاة عليه. وصل يا رب وسلم وبارك عليه كما أمرتنا بالصلاة والسلام عليه، واجعلنا يا رب في خيرة أمته وأتباعه ومتبعي سنته ورافع راية هديه وسيرته وشمائله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وبلغنا يا رب ما يرضيك عنا في سائر أحوالنا، واجعلنا يا رب هداة مهتدين صالحين مصلحين، وقنا شر أنفسنا والشياطين، وأعذنا يا رب من كل شيء يسوءنا ويؤذينا في أمر ديننا ودنيانا يا أكرم الأكرمين. وتولنا والمسلمين جميعا بولايتك، وأكرمنا بكرامتك، وألحقنا بخيرة عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أحياء وأمواتا، وارفع يا رب درجاتهم، وكفر سيئاتهم، وأكرمنا بصحبتهم في ظلال عرشك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى والحبيب المجتبى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.